أيها الإخوة، هذا هو الشريط 48 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
أجمعين. فيما سبق لنا من الحديث سعد بن أبي وقاص ما يدل على أن المستفتي ينبغي أن يذكر حاله على التفصيل حتى يكون المفتي على علم. حمد، بس من هذا فقط، من قوله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. نعم. وفيه أيضا أن استعمال لا في النفي لا ينافي الأدب. من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفأتصدقوا بثلثي مالي؟ قال: لا. ما وصل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لا.
إيه؟ الرسول ما قال أفأتصدق بثلثي مالي. طيب، المهم على كل حال من قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد لا. وما وجه الدلالة؟
أنا لو كانت يعني
ما قال بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه أكمل الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، في حديث سعد ما يدل على أن الأفضل أن ينقص الإنسان عن الثلث. أشرف في وصيتي، لأنه قال الثلث وثلث كثير، وهذا إشارة إلى أن الأفضل النقص. هل أحد من الصحابة فهم هذا فهم يا سليم؟ من؟ لا لا، ما بس أنا أريد هل فهم من هذا الحديث أن الأفضل النقص من الثلث؟ نعم. لا. نعم. عبد الله بن عباس ماذا قال؟
قال: لو أن الناس أقل
من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. طيب، ويستفاد من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا أن الإنسان يؤجر على ما خلفه لورثته وإن كان ذلك بغير اختياره. عبد الله، ها؟ من قال: خير من أن تذرهم عالة. طيب، أحسنت. ويؤخذ من الحديث من غير السياق الذي ذكر المؤلف معجزة، بل آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ ما حضرت؟ نعم. ما الذي حصل؟ ما تنبأ به،
يعني ما أخبره
أي ما توقعه، يعني لعل التوقع. نعم. ما هو؟ أحسنت. طيب، ثم نأتي إلى درس الليلة إن شاء الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي تلتت نفسها ولم توصي. قال: أن رجلا أتى النبي. يعمد كثير من المحدثين إلى معرفة المبهمات من هذه الأسماء، من هذا الرجل؟ وهذا لا شك أنه علم، ولكنه ليس كبير علم إذا كان لا يتعلق بمعرفة الشخص فائدة شرعية أو يختلف بالحكم، مثل أن يكون ابن عم في القضية أو خال أو ما أشبه ذلك من الأقارب، فإن التعيين ليس بذات أهمية كبيرة، لأن المقصود هو معرفة الحكم من القصة بقطع النظر عن الرجل، إلا إذا كان تعيينه يختلف به الحكم، فحينئذ لا بد من البحث عنه حتى يعرف اسمه بعينه. فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها. افتلتت يعني أخذت فلتة، ومعنى فلتة يعني بغتة، أي أنها لم تكن مريضة ولكنها ماتت فجأة. ولم توصي يعني لم تعهد إلى أحد في التصدق بعدها، وكأن هذا معروف بينهم أن الميت يوصي، لأنه سبق أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الوصية في للأقارب غير الوارثين. وأظنها لو تكلمت تصدقت، أظنها لو تكلمت تصدقت، وذلك بناء على ما عرفه من حال أمه أنها تحب الصدقة، وأنها لو تكلمت لتصدقت، لكن أخذها الموت فجأة قبل أن تتكلم. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. أفلها أجر إن تصدقت عنها. هذه الجملة أو هذه الصيغة يأتي مثلها كثيرا في القرآن، وهي أن يأتي حرف الاستفهام وبعده حرف عطف ألف أو الواو أو ثم. وقد ذكرنا أن لعلماء النحو فيها قولين: القول الأول أن تكون الفاء مقدمة على الهمزة، ولكن الهمزة قدمت لأن لها الصدارة. والثاني أن تكون الهمزة في مكانها والفاء في مكانها، والمعطوف عليه محذوف يقدر بحسب ما يقتضيه السياق. وذكرنا أن الوجه الأول غالبا أسهل، لأن الوجه الأول يجعل هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. وقول أفلها أجر يعني أجر عند أي ثواب عند الله عز وجل إن تصدقت عنها. إن تصدقت هذه شرطية، أليس كذلك هداية الله؟ الشرط يحتاج إلى جواب، فأين الجواب؟ قال ابن القيم: إن مثل هذا التركيب لا يحتاج فيه الشرط إلى جواب استغناء بما سبق عنه. وقال بعضهم: إن هذا التركيب له جواب ويقدر بجنس ما قبله. فمثلا نقول: أفلها أجر إن تصدقت عنها فلها أجر. ولا شك أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن كل أحد يعرف أن مثل قول القائل أفلها أجر إن تصدقت عنها لا يحتاج إلى جواب، لأن جواب مفهوم، والشيء المفهوم المعلوم الذي يقتضيه السياق قطعا لا حاجة إلى تقليله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. نعم حرف جواب تفيد الإثبات، أي إثبات ما سبق، أي إثبات ما بعد الاستفهام، إن كان نفيا فنفي، وإن كان إثباتا فإثبات. فإذا قلت: أقام زيد، فقال المخاطب: نعم، فهذا إثبات إيش؟ إثبات القيام. وإذا قلت: ألم يقم زيد، فقال المخاطب: نعم، فهذا نفي القيام، يعني أنه لم يقم. نعم. والعامة يظنون أنك إذا قلت: ألم يقم زيد، فقال المخاطب: نعم، يعني أنه قام، وليس كذلك. بل إذا قال نعم فهو تقرير لما بعد النفي. إن كان ما بعد النفي نفيا فهذا نفي، إن كان ما بعده إثباتا فهذا إثبات. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: لو قال نعم لكفروا، لو قال نعم لكفروا. كيف؟ لأنهم إذا قالوا نعم أثبتوا النفي، أي لست بربنا، وهذا كفر. فلما قالوا بلى صار هذا نفيا للنفي، أي إثباتا لا نفي، عرفتم؟ ولهذا لو قلنا لعام: ألم تطلق امرأتك؟ قال: نعم نعم. إيش يعني؟ هو ماذا يقصد؟ يقصد أنه طلقها، ولهذا جاء بها في غلظة وكررها، مما يدل على أنه أراد أنه أثبت الطلاق. نعم. لكن لو قالها طالب علم قيل له: ألم تطلق امرأتك؟ قال: نعم. تطلق أو لا؟ لا تطلق. نعم لا تطلق، لأن طالب العلم لما قال نعم يعني لم يطلق، يعني لم يطلق. لكن العامي إذا قال نعم يعني أنه طلق، أنه طلق. على كل حال هذه القاعدة، لكن مع ذلك قال النحويون إنها قد تأتي في محل بلاء، في محل بلاء إذا دلت على ذلك القرينة، وأنشدوا عليه قول الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. عرفتم؟ هذه معشوقته، فرح بأنه قريب منها بأن الليل يجمع بينهما، لكن هي في المشرق وهو في المغرب. نعم. وفرح أيضا أنها ترى الهلال كما يراه، وهذا نوع من الجمع ما دام الذي يجمعهما وهما يجتمعان في رؤية الهلال فهذا تداني، لكنني أقول أنه مفلس، رأت الفلاس. طيب، على كل حال الشاهد في قوله نعم في جواب أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. طيب، قال نعم يعني أن لها أجرا، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث ليس بغريب على الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الشريعة، لكنهم كان من عادتهم أن يسألوه غالبا قبل أن يقعوا في الأمر، أن يسألوه في الغالب قبل أن يقعوا في الأمر، وهذا هو الأدب، وهو حقيقة الطلب. أما بعد أن يفعل الإنسان الشيء ويقدم عليه يأتي فيسأل، وربما لا يسأل إلا بعد سنين طويلة، أحيانا يسألون عن أشياء فعلوها مدة 10 سنوات 15 سنة أكثر من ذلك. نعم. ولكن قد يعذر الناس في الوقت الحاضر في تأخير السؤال، لأن الناس من قبل ليس عندهم تفتح للعلم، أما الآن والحمد لله فقد حصل تفتح كبير للعلم، وصاروا يسمعون من هنا وهناك، فصاروا يسمعون عن أشياء كانت قديمة جدا. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، حيث يأتون يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه ينبغي للعاقل الحازم أن يبادر بالأمر الذي يريد أن يوصي به، خوفا من أن تفتل، أن يأتيه الموت بغتة قبل أن يوصي. ويدل لهذا أيضا ما سبق من حديث من ابن عمر: حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه بثلاثين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ومن فوائد هذا الحديث أن الوصية كانت معروفة عندهم، حيث قال إنها اختلتت نفسها ولم توصي، فهذا يدل على أن الوصية كانت معروفة عندهم، وأن من لم يوصي فإن أمره يكون غريبا. ومن فوائد الحديث العمل بالظن، ولكن لا بد أن يكون هناك قرائن، فإن لم يكن قرائن فإن الظن أكذب الحديث، لكن إذا وجدت قرائن فلا حرج أن يعمل الإنسان بظنه، إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي فإنه لا يعمل بالظن ولو قوية القرينة. فلو أن شخصا رأى امرأة تدخل بيتا فيه غير محارم لها والبيت محل تهمة، فهل يجوز أن يشهد بأن هذه المرأة زنت مع أنه كان يغلب على ظنه هذا الشيء؟ لكن لا يجوز أن يشهد بذلك، لأنه يترتب على هذا مفسدة عظيمة، يترتب على هذا مفسدة عظيمة. وفي القصة التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا لأنه زنى بامرأة، أربعة، فقال عمر: تشهدون بالزنا؟ قال: نعم. تشهدون أن ذكره في فرجها؟ قالوا: نعم. فأمسكهم واحدا واحدا، لأنه استبعد رضي الله عنه أن يقع الزنا من المشهود عليه، فأمسك بهم واحدا واحدا، أمسك بالأول وقال: تشهد بهذا؟ قال: نعم. والثاني مثل، والثالث مثل، وثبتوا على شهادته. الرابع لما ما بقي إلا هو، قال المشهود عليه: يا فلان اتق الله، لا تشهد بما شهد به أصحابك، والله لو كنت بين أفخاذنا ما استطعت أن تشهد بما شهدوا به. فقال هذا الرابع: مهلا يا أمير المؤمنين، أنا رأيت أستا تنبو وذكرا ينزو، لكنني لا أشهد أن ذكره بفقه. تكبر عمر فرح، الله أكبر، وجلد الثلاثة الأولى كل واحد 80 جلدة، وأبرأ الرابع. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة قذفة، والثاني لم يقذف، ما قذف بالزنا. فانظر الآن، مع أن القرينة لو رجعنا إلى القرينة لكانت قوية، لكن يترتب عليها حدم عرض، حدم عرض المسلم ليس بهين، فلذلك رفع حد القذف عن الرابع لأنه لم يصرح. وأما الثلاثة فإنهم صرحوا بالزنا، ولهذا قلت لكم إن الأربعة شهدوا بالزنا، ولكن لما أنه جاء بهم واحد واحدا واستقرهم ثبت ثلاثة منهم على أنهم رأوا ذكره فرجها، أما الرابع فلم يقل ذلك لا أولا ولا آخرا، لكن رأى أمرا عظيما. أرقم جماعة، إذن العمل بالظن جائز إلا في المواضع التي يشترط فيها اليقين ويكون فيها ضرر، فإنه لا يعمل بالظن. طيب، ومن فوائد هذا الحديث انتفاع الأم بصدقة ابنها لقوله: أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأجر لأمه إذا تصدق عنه. طيب، فإذا نعم، وفي هذا دليل على أن الجواب يغني عن إعادة السؤال بقوله نعم نعم. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة في الإقرارات والعقود وغيره. فمثلا لو قلت لشخص أبعت بيتك على فلان قال نعم، فقال للثاني أقبلت قال نعم، كل واحد لم ينطق بالبيع ولا بالشراء، فهل ينعقد البيع؟ نعم، لأن حرف الجواب يغني عن هذا السؤال. ولو سئل الرجل أطلقت امرأتك قال نعم، ها تطلق؟ تطلق. ولو قال الولي زوجتك بنتي فقيل للزوج أقبلت قال نعم، انعقد النكاح. ولو سئل شخص أقتلت فلانا قال نعم، ثبت الإقرار. وهكذا. المهم أن هذه قاعدة مفيدة، أن الجواب يغني عن إعادة السؤال، إن كان الجواب للإثبات فهو إثبات، وإن كان للنفي فهو للنفي. ولهذا لو قال لا كان التقدير يعني لم أفعل. فلو سئل الشخص أبعت بيتك على فلان قال لا، ها لم يثبت البيت. ولو قال بعت بيتي على فلان فقيل للثاني أشتريت البيت قال لا، ها لم يثبت شيء. طيب، هذا الحديث فيه إشكال مع قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أن سعي غيره لا ينفعه، فليس له إلا ما سعى فقط، وأن سعي غيره لا ينفع. فما هو الجواب؟ الجواب من وجهين. الأول أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة، بين الكتاب والسنة التي تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الكل حق من عند الله فلا تعارض. وعليه فنقول قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إن قدر أنها معارضة للحديث فالحديث مخصص. والتخصيص سائغ في الأدلة وكثير أيضا، وعلى هذا تخص الآية بما إذا عمل الولد لأمه في هذا الحديث، لأن هذا الولد عمل لمن؟ لأمه. والولد بضعة من أبيه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن فاطمة بضعة مني يريبها ما راد. طيب، وإذا كان بضعة منه صار عمله كأنه عمل أبيه، ولهذا جاء في الحديث إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وعلى هذا فتخص الآية في هذا الحديث بما إذا عمل الإنسان لأمه، بما إذا عمل الإنسان لأمه، وكذلك إذا عمل لأبيه من باب أولى. إذا عمل لأبيه من باب أولى فإن جزئية الابن للأب أقوى من جزئيته لأمه. ولهذا قال الله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومن المعلوم أن الماء الدافق هو ماء الأب. طيب، على هذا نقول يستثنى من عموم الآية ما إذا عمل الولد عملا صالحا لأبيه أو أمه، عرفتم؟ ولكن هل نطلق ونقول ما إذا عمل عملا صالحا، أو نقول ما إذا عمل عملا صالحا هو المال فقط؟ نعم، قال بعض العلماء كذلك، ضيق الخناق وقال لا يخصص العموم إلا بالصورة الواقعة فقط، وهي ما إذا تصدق الإنسان عن أبيه وأمه، وأما لو قرأ القرآن أو صلى ركعتين أو صام يوما أو يومين تطوعا فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفع، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات والميت لم ينوي هذا العمل، فكيف يكون له بلا نية؟ بل ربما يكون الميت يكره الأعمال التطوعية، ربما يكون الميت ليس على دين قوي، يعني يا الله نقول إنه مسلم ويكره الأعمال، فكيف نلزمه بشيء يكرهه في حياته؟ على كل حال أقول إن بعض العلماء قيد هذا، يعني ضيق هذا وقال هذا خاص في الصدقة فقط، عرفتم؟ طيب، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الأمر واسع، وأن الإنسان يجوز أن ينوي العمل الصالح لأبيه وأمه وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته وأي واحد من المسلمين، أي واحد من المسلمين، ويجيب عن الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنه لا يحمل عليه سعي غيره، بمعنى أنه لا يعطى من سعي غيره، ولكن إذا أعطاه غيره من سعيه فلا بأس، فلا بأس، لأن غيره إذا أعطاه من سعيه فقد أعطاه باختياره، أعطاه باختياره، بخلاف ما إذا قلنا أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل أخيك، أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل زوجتك، أنت يا فلان يرتفع عملك بعمل ولدك، وهكذا، فإن هذا لا يمكن، فالإنسان ما ليس له إلا سعيه، ولا يمكن أن يؤخذ من سعي غيره ليوضع على سعيه، لكن إذا أراد غيره أن يهب له أو أن يعمل له فلا بأس. واستدلوا لذلك بأدلة، منها هذا الحديث، قالوا إذا جازت الصدقة عن الميت فالصدقة عمل، عمل صالح، فمن الذي يمنع هذا العمل، فمن الذي يجعل هذا العمل نافذا للغير ويمنع غيره؟ لا فرق، كله قربة، الصدقة قربة والصلاة قربة والقرآن قربة وهكذا، فإذا صح أن القرب تصلح أن تجعل للأموات فإنه لا فرق، لأن التعيين بالصدقة قضية عين، التعيين بالصدقة قضية عين ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول هذا كلام يثبت الحكم بما نص عليه وينتفي عما سواه، هذا رجل حصل له هذا القضية فجاء يسأل، هل نقول أن غيرها ليس مثلها؟ لا نستطيع أن نقول هذا، لأنه لو وقع شيء آخر فإن الجواب أقل ما نقول فيه إنه يكون غير معلوم ويقاس على ما كان معلوما. كذلك أيضا هناك أشياء، أعمال بدنية جاءت بها الشريعة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا وإن كان بعض العلماء قال إنه في النذر خاصة فهذا التخصيص غير صحيح، ولا يمكن أن نحمل قوله من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لا يمكن أن نحمله على النذر ونخرج صوم الفرض رمضان، لأننا لو حملناه على النذر دون صوم رمضان لكنا حملناه على المعنى الأقل ونفينا الحكم عن المعنى الأكثر. أيما أكثر، أن يموت المسلم وعليه صيام من رمضان أو أن يموت وعليه صيام نذر؟ الأول بلا شك، لأن صيام النظر يمكن الإنسان تمضي حياته كلها لا ينظر لله عز وجل، ولو نظر يمكن ينظر غير الصيام، ينظر صدقة أو صلاة وما أشبه ذلك. المهم أننا نقول العبادات البدنية المحضة كالصوم جاءت الشريعة بانتفاع الغير بها، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. في الحج، في الحج قالت امرأة إن يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وهذا في حجة الوداع من آخر الأحكام الشرعية. والحج عبادة مالية أو بدنية؟ طيب، إن شئتم قولوا مركبة وإن شئتم قولوا غير مركبة، وأنها بدنية محضة. هي بدنية محضة في الأصل، والمال ليس شرطا فيها ولا ركنا فيها. قد يحج الإنسان على رجليه من الصين، من الصين، وأنا عهدت أناس يأتوننا من أفغانستان ومن غيرها يأتون على أقدامهم إلى مكة، ستة أشهر سفر وستة أشهر رجوع. نعم نعم، هذا معلوم. إذن بدنية ولا مالية؟ بدنية. نعم، لا يحتاج إلى نفقة، يأكل ويشرب، وهذا محتاج إليه حتى في بيته. نعم، بس إنه يمكن تزيد النفقة. فالمهم أن الحج إن شئتم قولوا مركبة وإن شئتم قولوا بدنية محضة، وأهل مكة أيضا يحجون حجا بدنيا محضا. نعم، يحمل متاعه على ظهره ويمشي. على كل حال، الحج عبادة بدنية، وجاءت السنة بالنيابة فيها وانتفاع الغير بها. فإذا قلت هذه بنت تحج عن أبيها وهي برعة منه، قلنا ماذا تقول في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة؟ قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا يقول أخ أو قريب، والأخ أو القريب ليس براءة منه، فأجاز الحج عنه. وقد ذكر صاحب الفصوحات الإلهية على تفسير الجلالين، وهو ما يعرف بحاشة الجمل، ذكر على الآية التي أشرت إليها أولا، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 20 وجها كلها تدل على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره. وهذا من الغرائب، لأني طلبت هذا الكلام الذي نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وغيرها مما ينسب للشيخ ما وجدته، لكن لعل هذه فتوى ورقة وقعت على عند الجمل فكتبها على هذه الآية. ولذلك نقول إن القول الراجح عندنا هو أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا بنية أنه لفلان فإنه يقع لفلان، سواء كان ماليا أو بدنيا أو مركبا منهما. ولكن إذا كان قد عمل العمل أولا ثم قال اللهم ما كتبت من ثواب لي على هذا العمل فاجعله لفلان، فهل ينفع أو لا؟ نعم، هو بالنية الأول من نفسه، لكن ثم بعد ذلك قال بخليه لفلان، أجعله لفلان. نعم، أين الظاهر أنه لا ينفع، يعني بعد أن يعمل العمل يقول اللهم ما كتبت من أجل وثواب فاجعله لفلان، هذا لا ينفع، لأنه بعد أن كتب لك لا تملك هبته، الذي كتب لك الآن هو الثواب فلا تملك هبته. وقال بعض الفقهاء إنه يملك أن يهبه، وأنه لو قال بعد فراغه من العمل اللهم ما كتبت من ثواب فاجعله لفلان فإن ذلك جائز. ولكن الذي يترجح عندي الأول أنه لا بد أن ينوي من الأصل أنه لفلان، فإذا نوى أنه لفلان نفع. ولهذا ذكر الفقهاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. لكن مسألة الحي في نفس منها شيء، لأننا لو أجزنا ذلك بالنسبة للأحياء لاتكل الأحياء على بعضهم على بعض، بعضهم على بعض. قال ما شاء الله ولدي يصلي عن اليوم، نعم فيها إشكال، فرائض ما حد يصلي. لكن النوافل فالذي يظهر أن الأحياء يقال اعملوا أنت. فيه أيضا بحث آخر نرجعه لأن الظاهر أنكم محتاجين إلى الأسئلة. نعم.
منع يعني الاجر ان
يصل الى الميت بغير هذه الصدقه الماليه. نعم. ما يستبدلون الاحاديث الاخرى التي جاءت عن الحج، وايضا الحديث التي قالت يقول من سنه فله اجرها، ومن عمل به الى مصير. ما يستبدلون هذه الاحاديث؟ يصرفونها يحملونها على الواجب. يحملونها على الواجب. يقول الواجب لا باس ان يصلى، لانه دين، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: دين الله احق بالوفاء.
من نفى التعارض بين الآية والحديث باعتبار أن سعي الإنسان سعي صدقة الولد عن أمه من سعي ومن سعي الأم.
لا مهم من هذا. صحيح أن لك التعارض بأن يقال ليس الإنسان إذا مساء أنه لا يؤخذ من عمل غيره له، وأما إذا عمل الغير له من أول فلا بأس.
لكن إذا أحسن الله يعني إذا مات ابن آدم وانقطع عمله إلا من ثلاث.
نعم.
وذكر ولد الصالح.
نعم. إيه ولا ينصرف مو بيعمل له أيضا، ولا ينصرف يدعو له.
الدعاء عمل؟
لا، الدعاء مو عمل. العمل أن يصلي ركعتين ويقول اللهم ثوابها لفلان. الدعاء أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني يسأل الله المغفرة والرحمة. نعم. أو العمل لها الأفضل الدعاء، وهذه المسألة التي قلت إن سنتكلم فيها. نعم. إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ذكر شيء من فوائد الحديث، حديث عائشة، وبقي علينا بعض الفوائد. ذكرنا أنه يستفاد من الحديث أن الرجل لو عمل عملا جعله لغيره فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر. وذكرنا خلاف العلماء هل هذا عام أو خاص في الولد، وذكرنا أن الأقرب أنه عام، لأن هذه قضايا أعيان حدثت فسئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عنها، وليست كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يخصص بما دل عليه. بقي من الفوائد: هل في هذا الحديث دليل على مشروعية عمل الإنسان عملا يجعله لغيره، أو على جواز أن يعمل الإنسان عملا يجعله لغيره؟ نعم، الثاني، يعني أننا لا نندب الإنسان إلى أن يعمل عملا يجعله لغيره، لكن لو فعل فإننا لا ننكر عليه ولا نقول هذا بدعة، لأنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك لكان العمل بدعة، فلما أجازه علم أنه جائز وأنه لا ينكر على من فعله. ولكن هل يندب لكل إنسان أن يفعله؟ بمعنى هل نقول للناس يسن لكم أن تعملوا أعمالا من الصدقات أو الصيام أو الحج أو غيرها للأموات؟ الجواب: السنة لا تدل على هذا، السنة لا تدل على هذا، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يفعلوا ذلك، لكن أجاز لأمته أن يفعلوا هذا. وفرق بين الإقرار على الجواز وبين الإقرار على المشروعية أو الندب والطلب من الناس أن يفعلوا ذلك. فإذا قال قائل: هذا شيء غريب، أن تجعلوا عبادة أقرها الشارع أمرا مباحا، فالجواب أنه لا غرابة، لأننا لم نجعل العبادة أمرا مباحا، لكننا جعلنا إهداء العبادة أمرا مباحا، وفرق بين هذا وهذا. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها حين أحرمت في العمرة ثم أتاها الحيض ولم تتمكن من إتمامها، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك أو لحجك وعمرتك. أقرها على أي شيء؟ على أن تأتي بعمرة بعد انتهاء الحج، لأنها طلبت منه أن تأتي بعمرة وألحت عليه وقالت يا رسول الله يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب بحج، فأمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم. ولكن هل أرشد أخاها وقد ذهب معها إلى أن يحرم؟ أبدا. ولو كان هذا مشروعا ما فوت النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يفعله. ثم نقول هل هو مشروع لمن حصل له مثل حال عائشة؟ لأن من لم يحصل له مثل حال عائشة لا شك أنه ليس بمشروع في حقها أن يأتي بعمرة بعد الحج. ولكن هل هو مشروع لامرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة، أو لرجل أحرم بعمرة بناء على سعة الوقت ثم ضاق الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة فأدخل الحج عليها وذهب إلى مشاعر الحج؟ هل نندب له إذا انتهى من الحج أن يأتي بعمرة؟ لا لا. لكن من لم تطب نفسه إلا أن يأتي بعمرة نقول له لا بأس أن تأتي بعمرة، لا نبدعك ولا نمنعك. ثانيا، خرج رجل في سرية وكان إماما لأصحابه فجعل يصلي بهم ويقرأ ويختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سأل أخبروه، فقال سألوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، ولم ينكر عليه بل أقره. فهل نقول يشرع لكل مسلم أن يختم صلاته فقل والله أحد؟ لا، لأن ذلك ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر به. لكن لو فعله فاعل لم ننكر عليه. فهذه ثلاثة أمثلة: هذا الحديث الذي معنا أن الرسول أقر الرجل أن يتصدق عن أمه ولكن لم يأمر أمته بذلك، حديث عائشة، حديث صاحب السرية، حديث سعد بن عبادة أيضا كان له مخراط يعني نخل أخرى بستان أخرى، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق به عن أمه وكان قد ماتت فأذن له. وبهذا نعرف أنه لا يشرع للإنسان أن يتصدق بالصدقة عن الميت أو أن يوقف له وقفا، لكن لو فعل فإن ذلك ليس بممنوع، ليس بممنوع. فالمراتب ثلاث: مشروع وجائز وممنوع. لو لم ترد السنة بإقراره لكان ممنوعا وبدعة، ولو وردت السنة بالأمر به وندب الناس إليه لكان مشروعا وسنة. ولما أقرته السنة أقرت فعل من فعله ولكن لم تأمر الناس به كان جائزا، أي جائزا يفعل لكن وقربة لمن جعل له. وفي هذا الحديث إشكال من الناحية العربية، أظنها لو تكلمت تصدقت، معروف أن أظن تنصب مفعولين، فأين مفعولها الآن؟ أين مفعولات؟ اللي يعرف من خلال يدرس الطلبة بالنحو. خالد ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب فيه اشكال آخر، لو تكلمت تصدقت، والمعروف أن جواب لو يقرن إذا كان مثبتا يقرن بالله، لو تكلمت لا تصدقت. ايش نقول؟ ليس وجوبا. هل لك يا هداية الله أن تأتي بدليل من القرآن يدل على عدم وجوده؟ لو نزلنا هذا القرآن على جبل لا 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 نعم لو نشاء جعلناه مجاجا فلو يصح لو نشاء جعلناه وجعلنا قبلها لو نشاء لجعلناه فطعام فطعام تفكرون. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وقال مقتدى الليله
في بحث سابق عن الحديث هل الدعاء افضل او العمل.
نعم طيب
هل الدعاء للميت افضل هل الدعاء للميت افضل ام اهداء العباده له افضل؟ الجواب الدعاء أفضل، الدعاء أفضل. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن بر والديه بعد موتهما لم يذكر الصدقة عنه وإنما ذكر الدعاء. ودليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهنا قال أو ولد صالح يدعو له، مع أن السياق سياق الحديث في أي باب؟ في باب الدعاء ولا في باب العمل؟ في باب العمل، انقطع عمله. فلو كانت أعمال الشخص عن غيره أفضل من الدعاء له لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإذا سألنا سائل أيما أفضل، أن أتصدق لأبي بصدقة أو أن أدعو الله أن يغفر له، قلنا الثاني أفضل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لأبائهم، قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وقال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن إبراهيم بعد ذلك تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. وبهذا نعرف أن أبوي نوح كانا مؤمنين، وأن أبا إبراهيم لم يكن مؤمنا، وأم إبراهيم مؤمنة هنا، لأنه دعا لها بالمغفرة ولم ينكر عليه ولم يتبرأ منه. قال وأنا في أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني بعد الموت أعطى كل ذي حق، أي كل صاحب حق حقه الذي اقتضته حكمته. أعطى كل ذي حق حقه الذي اقتضته حكمته، لقوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فأعطى الأب نصيبه مع الفرع الوارث وعدمه،
وأعطى لهم نصيبها مع الفرع الوارث وعدمه مع الإخوة وعدمهم، أعطى الأزواج نصيبهم مع الفرع الوارث وعدمه، أعطى الإخوة لأم نصيبهم مع الانفراد والتعدد، أعطى الإخوة الأشقاء نصيبهم ذكورا وإناثا، كل أحد أعطاه الله حقه. فلا وصية لوارث، لا نافية، نافية لإيش؟ للجنس. ولهذا بني ما بعدها على الفتح، لا وصية لا قليلة ولا كثيرة لوارث، أي لمن يرث بالفعل أو بالتقدير، بالفعل يعني لا لمن يصلح أن يكون وارثا، لا لمن يصلح أن يكون وارثا، ولكن لمن هو وارث بالفعل فإنه لا وصية له. طيب، في آخر في الحديث اللفظ الثاني إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة فلا بأس. طيب، لا وصية لوارث، لا بقليل ولا بكثير. أخذنا ذلك من أن وصية نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتعم. بل إن هذا النفي، أعني لا نفي، لا النفي الجنس، من أقوى دلالات النفي على الانتفاء. ولهذا يقولون إن نفيها نص في العموم، نفيها نص في العموم، أي لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة. طيب، لوارث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما، ها؟ بهما، يعني سواء كان الوارث وارثا بالفرض كالزوج مثلا، أو بالتعصيب كالعم، أو بهما كالأب مع الفرع مع الإناث من الفروع، من الفروع، فإنه لا وصية لوارث أبدا. طيب، قال في الثاني باللفظ الثاني إلا أن يشاء الورثة، حديث ابن عباس، حديث الثاني حديث ابن عباس إلا أن يشاء الورثة، هذا مستثنى من قول لا وصية لوارث. وقوله إلا أن يشاء الورثة، المراد بالورثة من تعتبر مشيئتهم، من تعتبر مشيئتهم، وهم الذين يصح تبرعهم. فأما السفيه والصغير والمجنون فلا عبرة بمشيئته. واضح يا جماعة؟ فلو أن رجلا له ثلاث أولاد أوصى لأحدهم بمئة درهم، وكان الولدان الآخران أحدهما بالغ عاقل رشيد والثاني صغير، فأجاز الكبير والصغير، فهل الإجازة هنا نافذة؟ نافذة. إن قلتم لا خطأ، إن قلتم نعم خطأ، نافذة في حق الكبير دون الصغير، لأن الصغير لا يحق تبرعه ومشيئته وجودها كعدمها، بخلاف الكبير، بخلاف الكبير. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، أن المعطي هو الله عز وجل، فهو الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء. ولهذا جاء في الحديث لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. طيب، وليعلم أن إعطاء الله تعالى نوعان، إعطاء شرعي وإعطاء كوني، إعطاء شرعي وإعطاء كوني. فالمواريث من إعطائه الشرعي، والاستحقاق من الزكاة وقسم الزكاة بين أهلها من إعطائه الشرعي، قسم الغنائم من إعطائه الشرعي. كون الله عز وجل يرزق هذا الإنسان مالا كثيرا دون أخيه، هذا إعطاء كوني، هذا إعطاء كوني. طيب الإعطاء الكوني لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، لأن الإنسان لا يملك أن يرزق الناس أو أن يمنعهم رزق الله. الإعطاء الشرعي يمكن لأحد أن يتدخل فيه، ولكنه ممنوع من تعدي الحدود الشرعية. ولهذا لما قسم الله المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالإعطاء الشرعي لا يمكن لأحد مجاوزته، بل يجب أن ينفذ على ما أمر الله به ورسوله. طيب الإعطاء الكوني قلنا لا أحد يستطيع أن يمنع رزق الله عن أحد، ولا أن يرزق أحدا منعه الله، ولكن ربما بالعدوان يعتدي أحد على أحد فيسلبه ماله، فيسلبه ماله، أليس كذلك؟ فهنا حصل اعتداء، حصل اعتداء، ولكنه في الأصل لا يمكن أن يملك منع هذا الرزق عن هذا الرجل، إنما يملك التسلط عليه بعد وجوده، هذا ممكن. ولهذا نقول إن الإنسان إذا اعتدى على شخص بغير سبب شرعي فأخذ ماله فإنه إنما أخذه بعد أن منحه الله، بعد أن منحه الله. طيب من فوائد هذا الحديث أنه لا تحل الوصية للوارث. سؤال خاص، لا وصية لوارث، لكن لو قال لك قائل هذا نفي، نفي لا وصية لوارث، بمعنى النهي. طيب ما الفائدة في أن النفي يأتي في موضع النهي؟ أقوى من النهي، من النهي ما وجهه؟
وجهه أنه أمر سلبي
لا وصية له. وأما النهي فقد ينفذ وقد لا ينفذ. فإتيان النفي في موضع النهي أو الخبر في موضع الأمر يكون أبلغ مما لو أتى الأمر على وجهه، مما لو أتى الأمر على وجهه. فمثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، فكأن هذا أمر مفروغ منه، أمر ثابت يوصف بالخبر والوقوع. وأما الأمر فقد ينفذ وقد لا ينفذ، وهكذا نقول في النفي بمعنى النهي. ومن فوائد هذا الحديث جواز الوصية لغير الوارث ولو كان قريبا، لقوله لا وصية لوارث، والحكم المعلق بوصف، هذه القاعدة عندنا معروفة، الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، ويقوى بقوته ويضعف بضعفه، معلوم هذا؟ طيب ولهذا لقلت لك أكرم المجتهد من الطلبة، ها غير المجتهد لا يستحق الإكرام. المجتهد قوة بقوة يستحق من الإكرام أكثر، والمجتهد اجتهادا يمشي على رجل واحدة يستحق إكراما يمشي على رجل واحد. طيب ولو قلت أكرم النائم من الطلبة، يستقيم هذا المثل ولا أعوذ بالله، قال هو ظالم. على كل حال أنا أقول القاعدة عندنا أن الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه. طيب لوارث انتفاء الوصية معلق بماذا؟ في الإرث. فإذا انتفى الإرث ولو كان أقرب الناس أو كان من أقرب الناس صحة الوصية. ولنضرب بهذا مثالا، رجل له 3 أبناء أوصى لواحد منهم، ما حكمه؟ لا تصح الوصية. طيب له ابنان وابنه الثالث قد مات وله أبناء، فأوصى لأبناء ابنه، يصح؟ لماذا؟ لأنهم غير مورثين في هذا الكيان، لأنهم غير مورثين. فهنا نجد أن الوصية لأبيهم غير صحيحة والوصية لهم صحيحة، والعلة أن أباهم وارث وهم غير وارثين. وانتفاء الوصية معلق بإيش؟ في الإرث، لا وصية لوارث. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز تقديم الأحكام على حكم الله، أي حكم. وجهه ولا وصية لوارث، فإذا كان لا يجوز أن نتقدم على حكم الله في نصيب الورثة فما بالك في الحكم العام. وعليه فالحكم بالقوانين يعتبر تعد لحدود الله، تعد لحدود الله، لأنه إذا كان الإنسان لا يزيد وارث على ميراثه الذي قدر له لأن ذلك تعد لحدود الله، فكذلك من غير الحكم رأسا، لأن الذين يحكمون بالقانون نسأل الله لنا ولهم الهداية غيروا الحكم رأسا، يعني نزعوا حكم الله، نزعوا نزعا ووضعوا بدله حكم القانون. ولهذا كانت المسألة هذه كبيرة جدا، ليست مثل شخص حكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن واضح القانون واضح أنه استبدل شرع الله بغيره. لكن الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم هوى النفس مع اقتناعه بحكم الله، قد يكون الحامل له الحكم العدوان على المحكوم عليه لأنه يبغضه أو بينه وبينه مشكلة، بخلاف رافع الشرع ووضع القانون محله، لأن هذا كفر، لأن الذي يرفع الشرع ويضع القانون محله لا شك أنه يعتقد بأن القانون خير للناس من إيش؟ من شرع الله. نعم. والله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن فوائد هذا الحديث أن تحريم الوصية للوارث إنما هو لحفظ حقوق الورثة. وجه الدلالة حديث ابن عباس إلا أن يشاء الورثة. ومن فوائده أنه لو أجاز الورث الوصية لأحد منهم فالوصية إيش؟ نافذة لقوله إلا أن يشاء الورثة. ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد الموت فقط ولا تعتبر قبله أو لا؟ في هذا للعلماء أقوال 3. الأول أنهم إذا أجابوا ولو قبل الموت ولو في الصحة فالوصية نافذة. مثال: رجل صحيح شفيح جمع أولاده 3، 2 منهم بالغان والثالث صغير، وقال لهم يا أبناء أخوكم الصغير صغير وأنتم عندكم الحمد لله أموال كثيرة، واسمحوا لي أن أوصي له بربع مالي. فقالوا سمحنا، أنت مسامح، أنت في حل، وربما وإن لم توصي له لأعطيناه. فأوصى له، ثم مرض ومات، فهل تصح الإجازة؟ نعم، على قول من يرى أنها أن الإجابة صحيحة مطلقا تصح، ولكن الصحيح أنها لا تصح في هذه الحال، وذلك لأن الرجل صحيح شحيح، ولا ندري أيرث أبناءه أم يرثه أبناؤه، فسبب الموت غير موجود فيه، فلا تصح الإجازة. لكن لو أجازوا بعد موته صار ذلك ابتداء عطية أو تنفيذ، على خلاف بين العلماء أيضا في هذا. طيب، ثانيا، رجل مريض مرض الموت المخوف، جمع أولاده الثلاثة وقال اسمحوا لي أن أوصي لأخيكم الصغير، أنتم قد أغناكم الله وهو محتاج. فقالوا قد سمحنا لك، فأوصى له، فهل تنفذ الإجازة؟ في خلاف. أما من قال بأن الأولى تنفذ فهذه من باب أولى، لكن من قال لا تنفذ ففيه أيضا قولا في هذه المسألة، منهم من قال تنفذ ومنهم ما قال لا تنفذ. حجة الذين قالوا لا تنفذ قالوا لأن الورثة لا حق لهم في المال إلا بعد موت المورث، لا ينتقل ملك المورث إلى ملك إلا بعد موته. ومن المعلوم أن الإنسان قد يصاب بمرض الموت الشديد المجنف ويموت الصحيح قبله، كم من إنسان في الناس خرج وارثه إلى السوق فجهز فمات قبل ذاك، أليس كذلك؟ فإذا يقول لا عبرة بالإجابة، ولو كان الموروث في مرض موته. طيب، المثال الثالث، بعد أن مات وقد أوصى لابنه الصغير. ثاني، أقول المثال الثالث، رجل له أبناء ثلاثة أوصى لابنه الصغير، وبعد أن مات اجتمع الأبناء وأجازوا الوصية لأخيه، ما حكمه؟ هذا جائز، لأنهم أجازوا بعد أن انتقل المال إليه، فإجازتهم نافذة كما لو أعطوه ابتداء، وهذا لا شك فيه. والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن الإجازة جائزة نافذة فيما إذا كانت يدوث، وين أنت؟ فيما إذا كانت بعد الموت أو في مرض الموت المخوف، هذا هو الصحيح في المسألة. لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف فقد وجد سبب تعلق حق الوارث بمال الميت. وقوله إلا أن يشاء الورثة، استفاد منه أنه لا بد من إجازة جميع الورثة حتى تنفذ الوصية، فإن أجاز بعضهم دون بعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني. مثال هذا، رجل له ثلاثة أبناء أوصى لأحد أبنائه الثلاثة، أوصى له بالثلث، فلما مات أجاز أحد الأبناء الوصية وأما الثاني فلم يجز الوصية، فكيف نعمل؟ يعني كيف يستحق؟ ماذا يستحق من المال؟ نعم، تنفذ الإجازة في حق من أجاز دون من لم يجز، والمال بينهم أثلاث، المال بينهم أثلاث، والثلث المصابين أجاز واحد ومنع الثاني. الثلث الموصى به للموصى له ثلث من أصل، ثلث من أصل، ولأخيه الذي أجاز ثلث، وللثالث الذي منع ثلث. وعلى هذا فنقول الثالث الذي منع يؤخذ حقه من الثلث وهو التسع، واحد من التسعة، فيضاف إلى نصيبه ثلاثة يكون له أربعة، ويكون لمن أجاز ثلاثة، ويكون للثاني أربعة أو خمسة. نشوف الآن نقص المثل على تسعة، الثلث ثلاثة، الثلث ثلاثة. طيب كل لو أجيز لكان للموصى له كم؟ خمسة من تسعة، خمسة من تسعة، أليس كذلك؟ ولكل واحد من الاثنين اثنان. طيب أجاز واحد دون الآخر، أجاز واحد دون الآخر، يكون للموصى له أربعة من تسعة، وللمانع ثلاثة من تسعة، وللمانع ثلاثة من تسعة، وللمجيز اثنان من تسعة. إذن اثنين ثلاثة خمسة وأربعة تسعة. نعم.
قلنا أن أحساء الفرق
لا يعني إيش؟
قلنا أن أحساء الفرق لا ينبغي،
لا هو للأحياء، في الأموات
لا، في الأحياء الشرق الشرق.
نعم.
إيه
نعم نعم. ها؟ إيه نعم. هذا يحتمل أن هذا في الفرض، وأن شبرمة يعني يحمل على أنه في الفرض، وأن شبرمة لا يستطيع، كحال الرجل الذي قالت له التي سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنه أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا تسع على الراحلة. نعم. الإمام أحمد لا يرى إنكار، الإمام أحمد لا يرى إنكار، يقول أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وأما منع فله ظاهر، منع إهداء القراب ليس بظاهر لنا، لكن جوازه وترجيح عدمه هو الراجح عنده. لا، هو قلنا أن هذه قضايا أعيان، يعني كونه ما وقع لهذه القضية ليس معناه أنه لا يصح خير. لو وقع، لو جاء واحد قال يا رسول الله أنا أريد أن أقرأ سورة لأبي، ما نفسي قد يجيز الشرع، لأن هذه قضايا يعني مسائل واقع لا يدل على أن غيرها لا يجوز. ما يخالف، ما ورد، لكن ورد نظيرها، كلها عبادة. نعم. نعم. السنة تدري ما هي السنة؟ السنة الطريقة، ليست السنة معناها التي يثاب فاعلها فقط، قد تكون سنة ويجب فعلها. فهنا السنة إقرارنا الرجل على هذا الفعل، السنة في هذا أن نقر هذا الرجل على فعله ولا ننكر عليه. هنا نعم.
الحديث وقوله تعالى إن ترك خيرا يصيب الوالد والأقربين،
إيش
نجمع بين الحديث؟ أقول كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى إن ترك خيرا
كتب عليه،
كتب عليكم
إذا حضر
أحدكم الموت،
إن ترك
خيرا الوصية في الوالدين والأقربين.
نعم.
كأن ظاهر الآية أن الوالدين يرثان وهما أيضا قد يوصى لهم. قد ظاهر الآية أنه يوصى يعني للورثة.
هنا ما له ما ذكرنا يا محمد لكن ظاهرك ما حرص ذكرنا عن ذلك جوابين. الجواب الأول أن الآية منسوخة، والجواب الثاني أنها محكمة لكنها مخصوصة، يعني خرج منها من يرد. قد تقول كيف أن كيف يوجد والد ليس بوارث؟ نقول نعم يمكن يولد والد غير والد، يعني والد لكن إما مؤلم وانا على الإرث شيء واضح؟ طيب نعم.
ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ماذا يعني يا شميل إن الله قد أعطى كل ذي حق؟
يعني أعطى
الورثة. نعم.
أما ذي الحق يعني الوارث، أعطى كل وارث حق. ما الدليل على أن المراد بذي الحق الوارث؟
الدليل آخر
قول فلا وصية للوارث. قول فلا وصية للوارث. طيب هل تجوز الوصية للأخ أشرف؟ ها؟ لا تجوز الوصية للأخ، ما تجوز. لماذا؟ نعم أين؟ متى تجوز ومتى لا تجوز؟ لا مهمة حسن الضابط. نعم. إذا كان وارثا وإن لم يكن وارثا تجوز. طيب لو أوصى لأخيه وله ابن، ها؟ إذا أوصى لأخيه وله ابن للوارث للموصي ابن، لماذا؟
لأن
الأصل لا يرث، ما هو تقول كذا؟ إذا وصي لوارث نقول لأن الأصل هنا لا يرث. طيب إذا أوصى لأخيه وله بنت،
ليس لا تجوز وصية.
لا تجوز وصية. لماذا؟
لأن الأخ يرث.
لأن ورث الأخ هنا يرث. أخطأ. المهم هل تصح الوصية للأخ هنا ولا لا؟
الوصية لا تصح،
لا تصح مثل ما قال الأخ، أخطأتما. وين الثالث عشان يقول أخطأتم؟
تفصيل.
إيش تفصيل؟ إذا كان
الأخ ليس يعني يكون مانع من منع الدين
يعني مثلا كافر ولا
سينا.
السؤال إذا أوصى لأخيه وله بنت، ها؟ لأنه غير وارث.
وإن كان شقيق أو لأب فإنه يصبح في فرق
فلافظه لأنه وارث، صح؟ هذا التفصيل. إذا أوصى لأخيه وله ابن فالوصية لا تصح مطلقا أيا كان الأخ، لأن الأخ لا يرث مع الابن. نعم تصح. أنا قلت لا تصح، تصح لأن الأخ لا يرث مع الابن. وإذا أوصى لأخيه وله بنت نفعل، إن كان أخا من أم فإن الوصية تصح لأنه غير وارث، وإن كان شقيقا أو لأب فإن الوصية لا تصح لأنه وارث. تمام. طيب لو أوصى لأحد أبناء الثلاث ولكن بعد موته أجاز أخواه صحة الوصية، لماذا؟ أحسن. والحكمة أو التعليل؟
لأن المال حق للورثة، فإن هم أجازوا جاز للموصى يأخذ
المال. نعم، لأن منع من حق الورثة، فإذا أجازوا فالحق له. طيب يلا فهد، هل يصح أن نسمي الله بالمعطي لقول إن الله أعطى كل ذي حق؟ أجل قبل أن تعلل يا لا يصح، لا يصح أن نسمي الله بالمعطي. لماذا؟ نعم، يعني معناه أنه لا يسمى الله إلا بما سمى بنا، وأما أفعال الله فلا يسمى بها. طيب، قولوا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، كيف ذلك؟ لا هنا ناهي ولا ذا الملك؟
لا
نافية للجنس. وش معنى للجنس؟ لا ما أثر على أمري، قلنا معنى الجنس
يعني جنس الشيء الموجود،
يعني هنا جنس الشيء الموجود وهنا فيه كيف موجود هنا؟
يعني
تنفي
الحين النفي هنا بمعنى النهي،
بمعنى النهي. إذا ما صار نفي الجنس
ولا نافية لنفي الجنس ونفع جنس الوسيلة.
جنس الوصية قليلا كان أحسن. تمام، النافي للجنس معناها أن تنفي هذا الجنس بحيث لا يوجد فرد من أفراده ولا جماعة من جماعة. طيب، ثم قال المؤلف في درس الليلة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني. قول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، المراد رخص لكم أن توصوا بثلث أموالكم، وليس المراد مطلق الصدقة، لأن كل أموالنا صدقة وتفضل من الله عز وجل علينا، القليل منها والكثير، الذي عند الموت والذي في الحياة، لكن المراد تصدق أذن لكم تفضلا منه بثلث أموالكم عند وفاتكم. وقوله زيادة يحتمل أن تكون حالا من ثلث، ويحتمل أن تكون مفعولا من أجله، أي من أجل الزيادة في حسناتكم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث ولو عند الموت، لقوله عند وفاته، حتى في مرض الموت يجوز أن يوصي بالثلث، ويجوز أيضا أن يوصي بالثلث منفلا بعد موته، لحديث سعد بن أبي وقاص قد سبق. فالوصية تكون بعد الموت، والعطية تكون في مرض الموت. والحديث هنا يقول تصدق بذل أموالكم عند وفاتكم، يحتمل أن المراد بالعندية العندية السابقة أو العندية اللاحقة، فإن كان المراد العندية اللاحقة فهي إيش؟ وصية. وإن كان المراد بالعندية العندية السابقة فهي العطية، لأن العلماء يقولون إن التبرع بالمال في مرض الموت المخوف يسمى عطية، ولا ينفذ منه إلا الثلث فقط ولغير وارث. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا إثبات الصدقة من الله، الصدقة من الله بقوله إن الله تصدق، وقد جاء مثلها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يا رسول الله كيف نقصر وقد منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففيها إذن إثبات التصدق من الله. وهل نأخذ من إثبات التصدق أن نسميه بالمتصدق؟ لا، بناء على القاعدة العامة لا يؤخذ من الصفة اسم ويؤخذ من الاسم صفة، يعني كل اسم فهو متضمن لصفة وليس كل صفة تتضمن اسما، وذلك لأن الصفات أعم من الأسماء وأشمل. ولهذا تكون صفات الله تعالى حتى فيما يقع فيه الشر أو منه الشر. فالله تعالى خلق كل شيء الخير والشر، فالصفة إذن أعم وأوسع. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتطوع بأكثر من الثلث، تقوله بثلث أمواله. فإن قال قائل ما وجه هذا؟ قلنا لأن المقام مقام امتنان، ومقام الامتنان يذكر فيه أعلى ما يكون منا، ولو كان هناك منة أكثر من الثلث لكان مقتضى الحال أن تذكر. وإلا لو قال قائل الحديث ليس فيه النهي عن أكثر من الثلث، قلنا نعم، لكن لما كان في مقام الامتنان كان المذكور فيه أعلى وجوه الامتنان، ولو كان هناك وجه أعلى لبينه. من فوائد الحديث جواز تبرع الإنسان عند الموت، كقوله عند وفاتكم في الثلث أقل، ولكن يشترط في هذا شرط، وهو أن يكون يعي ما يقول. فإن كان لا يعي ما يقول، مثل أن وصل به المرض إلى حد صار يهدي ما لا يحسن ما يقول لا يهدي ما يقول، فهنا لا يصح تصرفه ولا تبرعه لأنه ليس له عقل. ومن فوائد الحديث أن الإنسان يؤجر على ما قدمه من العمل بعد الوفاة، تقوله زيادة في حسناتكم، خصوصا إذا فسرنا العندية بأنها العندية اللاحقة. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طيب، ومن فوائد الحديث بيان منة الله وفضله على عباده، وذلك بإيش؟ بالصدقة، حيث أذن لهم أن يتصدقوا بالثلث، يعني فأقل من أجل زيادة الحسنات. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا، قد يقوي بعضها بعضا. والأحاديث إذا وردت من وجوه ضعيفة ولكن تعددت طرقها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن، لكنه حسن لغيره لا حسن لذاته. والفرق أن الحسن لغيره هو الذي انجبر بغيره، والحسن لذاته هو الذي انجبر بنفسه. ثم قال المؤلف باب الوديعة. وديعة فعيلة بمعنى مفعولة، لأن كلمة فعيل تطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، فيقال فلان سليم بمعنى سالم، بمعنى سالم. فلان جريح بمعنى مجروح. الوديعة هنا فعيلة بمعنى مفعولة، وسميت بذلك لأن صاحبها يودعها عند المتبرع بحفظها. وتعريفها شرعا هي دفع مال لمن يحفظه، دفع مال لمن يحفظه، ويشمل أي مال كان، دراهم أو متاع أو منقول أو غير ذلك، دفع مال لمن يحفظه، هذه هي الوديعة. إن كان بأجرة فالمودع أجير، وإن كان تبرعا فالمودع محسن. محسن. وهنا نسأل هل يجوز الإيداع وهل يجوز الاستيداع؟ نقول نعم يجوز الإيداع، أي يجوز للإنسان أن يودع ماله عند أحد لأن الحاجة قد تدعو إليه، وهذا ليس فيه شيء من الذل حتى نقول إنه يكره كما يكره السؤال، لأن ذلك مما جرت به العادة، ولا يعد الناس في هذا ذلا. طيب، بالنسبة للاستداء يعني أخذ الوديعة ليحفظها لغيره، هل هو مباح أو لا؟ الجواب أنه مستحب، مستحب، لأنه إحسان. فكم من إنسان تضيق به الأرض وهو يحب أن يجد من يقبل ماله ليكون وديعة عنده، فيكون ذلك من الإحسان، والإحسان مطلوب، لأن الله قال أحسنوا إن الله يحب المحسنين.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.